إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتكلم اليوم عن حال الأمة عند سقوط الهمة، وأيضا عن أسباب الارتقاء بالهمة وأسباب انحطاطها. فلا شك أن سقوط الهمة مرض، وكل مرض له أعراض تشير إلى حدوثه وتمكنه من هذا الإنسان. أصل الأمراض التي تفشت في أمتنا هو هذا الأمر، وهو سقوط الهمة، ضعف الإرادة والهمة. دائما ما يتحالف سقوط الهمة مع الهوان والذل والصغار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، يعني سواء مخالفة الأمر من المسلم العاصي أو من الكافر الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من حاد عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من الذل، كما قال تبارك وتعالى أيضا: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تبارك وتعالى أيضا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فإذا الذل حريف وثمرة طبيعية وعرض من أعراض مرض سقوط الهمة. فسقوط الهمة وضعف الإرادة هو أصل الأمراض التي تفشت في أمتنا. نحن نجد كثيرا من الناس يريد أن يتوب، سواء على المستوى الفردي أو الجماعة، يريد أن يتوب، يريد أن يستقيم، ومع ذلك لا يحصل تغير في حاله. لماذا؟ لضعف الهمة. نرى رجلا مثلا يسقط صريعا للتدخين أو للإدمان أو للخمر أو لكذا أو كذا من المعاصي، نفسه تؤنبه وتلومه ويريد أن يخرج من هذا الوحل. ما الذي يمنعه من أن يخرج؟ هو يعرف أضرار التدخين ويرى ضحاياه ويرى السرطان الذي يحصل بسبب التدخين ويرى كذا وكذا وكذا مما يحفظه أكثر من غيره، ومع ذلك لا يتحرر من هذا الأسر. لماذا؟ ليس لهذا السبب، ليس سبب ضعف العلم، لأنه عنده علم بإيه؟ عنده علم بضرر هذه الأشياء، وعنده علم بحكمها الشرعي، لكن ليست هناك همة وليس هناك يقين وإرادة كافية ينهض بها من هذه الوهدة أو من هذه الحفرة. فهذا المرض هو الذي أورث أمتنا في هذا الزمان قحطا في الرجال وجفافا في الفرائح وتقليدا أعمى وتواكلا وكسلا واستسلاما لما يسمى بالأمر الواقع. فالمسلم لا يعترف بشيء اسمه الأمر الواقع. الأمر الواقع هو شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله هو الأمر الواقع. أما ما يسمى بالأمر الواقع فكما أن الباطل جعله واقعا فالحق قادر على أن يصلح هذا الأمر ويعالجه ويجعل الحق هو الأمر الواقع. رأينا في التاريخ الماضي حلقا كثيرة جدا تثبت لنا وتجسد لنا أعراض هذا المرض الخطير. مثلا رأينا كيف كان الجندي التتري يأمر المسلم الذي سقطت همته. طبعا سقوط الهمة أعظم وأخطر ما يظهر في حالات الحروب والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما رأينا نماذج من قبل، نماذج علو الهمة في جهاد الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وكيف أناروا الدنيا مشارقها ومغاربها بجهادهم في سبيل الله. كذلك لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا، مما حكي في كتب التاريخ أن الجندي التتري كان يأمر المسلم الذي سقطت همته بأن يقعد مكانه، يقعد مكانك اجلس هنا، ثم يغيب حتى يحضر حجرا كبيرا ويظل المسلم جالسا مكانه لا يتحرك ولا يفكر حتى في مجرد الهروب من شدة ضعف الهمة. يجلس مكانه حتى يذهب هذا يحضر الحجر ثم يعود فيشدخ به رأسه ويقتله بهذا الحجر، والآخر جالس منتظرا الموت. أنت كذا كذا ميت ومقتول، إذا قاوم، حاول حتى أن تفر أو تهرب أو تقاوم، لكن وصل الحد إلى أن يجلس منتظرا التتاري إلى أن يذهب ويحضر الحجر. ماذا يحضر الحجر؟ لأن ليس معه سلاح، إذا قاوم. لا، ما يقاوم. يحضر الحجر ويعود يشدخ به رأسه ويغسله بذلك هو لا يحرك ساكنا إلى أن ينجز التتري ما أوعده. نقفز لعصرنا الحاضر. طبعا ما أكثر ما نرى سقوط الهمة في هذا الزمان، الجراح كثيرة جدا، سواء في 48 مع اليهود في فلسطين والخيانات التي حصلت، سواء في حرب 67 لما حصل مسابقة في اختراق الضاحية بعرض سيناء والجنود هربوا وولوا بالسر المخزي التي عرفناها. في حرب الخليج الأخيرة رأينا هذا المشهد التمثيلي المخزي حينما ركع الجندي العراقي أمام نعلي الجندي الأمريكي يقبلهما ويتمسح فيهما ويطلب منه العفو والصفح. ثم الجندي الأمريكي الخبيث، طبعا هذا كان يصور بالكاميرات، فالجندي الأمريكي أيضا حتى يعطي العالم درسا في التسامح ظل يربط على كتفه ويمسح على رأسه ويقول له لا بأس، أنت بخير، لا تقلق، لا تجزع، ونشروها في كل العالم على أساس هذا النموذج من نماذج التسامح والأخلاق الأمريكية. فبلا شك هذا أيضا من أعراض هذا المرض، سقوط الهمة. رأينا كيف شكى ابن خلدون رحمه الله تعالى تشبه المسلمين في عصره ممن سفلت همتهم لأعدائهم الكفار، وكيف أن ابن خلدون اعتبر الوقوع أثر للتشبه بالكفار مظهر من مظاهر سقوط الهمة وأمارة من أمارات ضياع الأندلس من أيدي المسلمين قبل أن تضيع. قال رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة، يقول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه. دائما المغلوب يميل إلى التشبه بمن يغلبه ومن يقهره. نفس الظاهرة الموجودة الآن من الوقوع في هوى الغرب وفي تقليد الغرب والتبعية بالغرب على جميع المستويات، لا نستثني مستوى واحدا منها. في اللغة نتكلم لغة الغرب، في العادات والتقاليد أساليب وعادات ومناهج الغرب، حتى في مناهج التفكير صرنا نمشي بلا أي هوية خلفه. أو المثل المشهور يقول: ويل للمغلوب من الغالب. يقول ابن خلدون: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله، وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وما ذلك إلا اعتقادهم الكمال فيهم. دائما الابن يحاكي أباه، أفضل النموذج أمامه في الدنيا، فمهما يفعل الأب تجد الولد يتشبه به. لماذا؟ أننا نعتقد الكمال في أبيه. فكذلك إذا كانت أمة تجاور أمة أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير. في زمن نهضة المسلمين في الأندلس كيف كان يفد إلى الأندلس من جميع حواضر أوروبا الشباب الأوروبي من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكل هذه البلاد يأتون إلى الأندلس كي يتلقوا العلم على أيدي العلماء المسلمين، ولا نقول العرب، على أيدي المسلمين. وكانت لغة العلم هي اللغة العربية، فكان لابد لزاما على كل طالب يريد أن يترقى العلم الحديث وأحدث ما وصل إلى العلم أن يتعلم أولا اللغة العربية. فكان الشباب الغربي إذا رجع إلى بلاده يفتخر أمام أقرانه بأنه درس في بلاد المسلمين، ويعتبر هذا من المظاهر الفخار العظيمة. فكان يخلط كلامه أحيانا بألفاظ عربية ثم يعود يتكلم بلغته القومية، الأمر الذي حدا بالكنيسة إلى أن أصدرت قرارا بالتهديد بالحرمان من الجنة لهؤلاء، إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يذهبون إلى بلاد المسلمين ثم يعودون إلى بلادهم فيبدأون كلامهم باللغة العربية ثم يكملون بلغتهم القومية، هؤلاء الشبان الرقعاء إن لم يكفوا عن ذلك يفعلون ذلك كي يعرف الناس أنهم تعلموا في بلاد المسلمين. هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك، أو هؤلاء الشبان الرقعاء إن لم يكفوا عن ذلك، فسوف تصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان، قرارات حرمان من الجنة. الشاهد أن هذه كلها من مظاهر الغلبة، الإنسان دائما يتشبه بمن يغلبه ومن يراه أكمل منه وأقوى منه. يقول ابن خلدون: حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليه من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة أي الأسبان، فإنك تجدهم المسلمين لما بدأ يضعف نفوذ المسلمين أمام الجلالقة الأسبان تجد بعض المسلمين يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت. حتى الإنسان إذا رأى صور القصور في الأندلس تجد مثلا قصر الحمراء وقصر غرناطة وقرطبة، تجد في ساحات القصور دي الأشياء المشهورة ساحة السباع، نوافير عبارة عن تماثيل للأسود تخرج من فمها النوافير، لأن في قصر كان يملكه حكام مسلمون، إذا كان هذا شأن الحكام يتخذون التماثيل ومعروف تحريمها الأكيد في الشريعة الإسلامية، فيعكس هذا إلى مدى حصل الاقتداء بالكفار في هذا الأمر. يقول الإمام ابن خلدون: حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء فالأمر لله. يعني من علامات الابتلاء معناها ان هذه الامة ستنهار امام اعدائها ولا يبقى لها قوة. حدث ما توقعه ابن خلدون رحمه الله تعالى، واستولى الفرنج على الاندلس الاسلامية وخرجوا منها بعد 200 سنة من كتابته هذه السطور. اما عصرنا فحدث ولا حرج عن مظاهر تسفل الهمم وانحطاطها. انظروا الى حال الشباب فقط، ما اقول اكثر من هذا، حال الشباب الذين ينتسبون الى الاسلام كيف تصغرت هممهم فلم تنشغل الا بسفاسف الامور ومحقرات الامور. هم اي شاب الان الكرة الغني الا من رحم الله طبعا، حتى في مذاكرتهم الغالب انه ما يريدون ان يجنوا الثمرات بدون جهد يذكر، بخلاف طبعا اجيال يعني سابقه كانت اكثر جديه. نجد هؤلاء الشباب كما اشرنا كل ما يشغلهم هو الامور التافهه، امور الساذجه. راينا يعني كيف هؤلاء الشباب يمعنون في التشبه بالكفار، بل يعلقون على صور الممثلين اللي هو اخذ الصور واحط الصور الان تعلق على صدور اولاد المسلمين كي يمشوا من اجل الدعايه للفواحش. الدعايه للفواحش، الواحد اول ما يتبادر الى ذهني حينما ارى شابا من هؤلاء الرقعاء الذين يعلقون الصور الماجنه هذه على ملابسهم، اقول يعني ليس هذا يعود الى بيته؟ اكيد بيعوز البيت، اكيد والدته تغسل له هذه الثياب، ابوه يراه، اخواته يرون هذه الصور القبيحه. اين هؤلاء جميعا؟ معنى ذلك ان في نوع من التخدير او موت الغيره في قلوب الناس الى الحد ان يعني يمشي انسان بهذه الصور القبيحه ويجهر بها متحديا الاخلاق العامة، ومع ذلك لا يخدش ولا يمس باي سوء. يعني هو عبارة عن رقيق عبد فخور جدا بهذا الرق، هذا هو باختصار الصورة التي نحن عليها، عبد ذليل فخور بالذل وفخور بهذا الرق. حتى انكم ترون الان السيارات كيف تعلق الاعلام الامريكية، السيارات يزينون الان بالاعلام الامريكية ويعلقون عليها الان بشتى الصور. نجد سيارات عليها اعلام بريطانيا اللي فيه صليب قائم وصليب نائم، صليبين على بريطانيا وغيرها من الاعلام، وانا احب مش عارف المانيا وانا احب امريكا الى اخر هذه التفاهات يعني المعروفة. ها هم يعلقون على صدورهم وسيارتهم اعلام الدول التي اذلت كبرياءهم وطأطأت اعناقهم واهدرت كرامتهم واستعبدت امتهم. على صعيد اخر رأينا من يسوغ تعبيد الامة واذلالها وتبعياته لاعدائها بحجة أننا لن نفكر برأسنا ما دمنا لا نأكل بفأسنا، نظرية الفاس والرأس، لن نفكر برأسنا تسويغ وتبرير للتبعية والذل الذي نحن فيه، لن نفكر برأسنا إلا إذا أكلنا بفأسنا. يعني أن هذا ثمن طبيعي لابد أن ندفعه الثمن إلى القمح الذي يأتينا من الميناء إلى الأفواه مباشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو بعض هؤلاء من سافلي الهمة، ونحن نتكلم على أعراض هذا المرض، مثل هذه التصريحات من مظاهر وأعراض هذا المرض، أو أن ما نحن فيه من الانحدار كما يقول بعض الناس تسبب فيه من قبلنا وسيصلحه من بعدنا، وكل جيل يأتي يردد هذه العبارة. يبين الشيخ محمد أحمد الراشد حفظه الله ملمحا خطيرا من ملامح محنة المسلمين في عصر انحطاط الهمم. يقول حفظه الله: إن محنة المسلمين اليوم لا تقتصر على تسلط أئمة الضلالة فحسب، بل تعدد ذلك الى تربية سخرت المناهج الدراسية وكراسي الجامعات والصحف والاذاعات لمسخ الافكار والقيم، حتى غدا صيد المخططات في صروج. صيد هنا مقصود بالمصيد الذي وقع في الفخ. حتى غدا صيد المخططات في سرور يحسب نفسه في انعتاق من اسر القديم، اي قديم كان، هو تتحرر من ايه؟ من التمسك بالقديم، اصبح رجل الان حرا متحررا. ان عصاة المسلمين اليوم ضحية تربية أخلدتهم إلى الأرض، أرادت لهم الفسوق ابتداء لتستخف بهم الطواغيت انتهاء، وإنها خطة قديمة يأخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق حتى تصل فصولها إلى فرعون، وذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا هو التفسير الصحيح للتاريخ، وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله، فالمؤمن بالله لا يستخفه الطاغوت ولا يمكن ان يطيع له امره. فبلا شك الناس انفسهم ليسوا معفيين من المسؤولية عن الامر الوضع الذي وصلت اليه الامة والذي وصل اليه الدين. لا شك انهم ضلع كبير جدا، بل هم ضلع اقوى من الحكام في تضييع الاسلام. لولا سفل الهمم، لولا انهم كانوا قوما فاسقين لما سمحوا ان يسب دينهم على الملأ وان تكتب المقالات في ان القرآن فيه اخطاء الوحوية وانه ليس بالضبط كلام الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الفظائع التي حصلت، والناس لا يبالون. هؤلاء الناس نفوا انفسهم لو ان السجائر ارتفعت اسعارها او حصل هزيمة في مباراة كرة قدم، ماذا يفعل الهزيمة في حاجة دولية او شيء من هذا كما يثورون، او مات مطرب او مغني ماذا يفعلون؟ فبلا شك هؤلاء الناس ممن تنطبق عليهم هذه الاوصاف من الفسق والخروج عن طاعة الله هم ايضا ضلع كبير في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وهذا الاستخفاف. هؤلاء ادركوا المقتل الذي عرفه فرعون فتواصوا بالإفساد. يقول واخذوا يحولون المجتمعات الى فتات غارق في وحل الفاحشة والفجور، مشغول بلقمة العيش لا يجدها الا بالكد والعسر والجهد كي لا يفيق بعد اللقمة وبعد الشهوات ليستمع الى هدى او يفيئ الى دين. صارت تلك سياستهم كما يقول الرفعي في وحي القلم، يقول سياسة محاربة المساجد بالمراقص، المراقص تنافس المساجد، ومحاربة الزوجات بالنساء الفواحش، ومحاربة العقائد بأساتذة حرية الفكر، ومحاربة فنون القوة بفنون اللذة. وهكذا تحول بهذه التربية ذلك الصقر الإسلامي إلى مثل طائر الحجل. طائر الحجل، الحجل نوع من الطيور واحده حجلة، طائر في حجم الحمام يصاد. فالصقر تحول إلى طائر الحجل الوديع مشهور بالوداع كما يقول إقبال، إنه الأدب والترويض الذي استعمله أدب الضلال، كما يفعل بالضبط مع الأسد الكاسر أو الوحش الكاسر المروض في السيرك بإيه؟ بيروضه بحيث في الآخر يصبح إيه مقلم الأظفار، هادئ وديع لا يزمجر ولا ينفعل ولا أي شيء من هذا. واضح؟ يقول إقبال يصف هذا الأدب الذي نسميه نحن أدبا الآن، يسلب الثروة جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسخر الركبان باللحن المبين ولقاع البحر يهوي بالسفين، نومت ألحانه يقظتنا أطفأت أنفسه وقدتنا. يعني يصف هذا الأدب بأنه يسلب الثروة، الثروة شجر معروف وحدته ثروة، يسلب الثروة جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسخر الركبان يعني حتى أجهزة الآلام التلفزيون والأفلام، تحول الرجل فعلا عملية الترويض، الرجل أصبح مثل الناقة الجمل الذي استنوق. الرجل مثلا في الفيلم أو المسرحية أو التمثيلية المرأة تصفعه بالقلم فيضع عليها كذا ويضع وجهه في الإيه في التراب، الرجل المروض كلمت أظفاره، الجمل تحول إلى ناقة واستنوق هذا الجمل. فهذه عملية ترويض أن المرأة تهين وهذه الإهانة هو يقبلها يعني صاغرا ذليلا مهيلا. يقول يسلب الثرو جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسخر الركبان باللحن المبين ولقاع البحر يهوي بالسفين، سفين جمع سفينة، نومت ألحانه يقظتنا. الألحان كما قال الخميني وصدق وهو كذوب، الموسيقى أفيون الشباب أو أفيون الشعوب، نومت ألحانه يقظتنا، تستعمل الموسيقى والأغاني وكذا في التخدير كالأفيون، أطفأت أنفاسه وقدتنا، والوقدة هي أشد الحر، وأشرب الناس الذل بهذا الأدب. ومع أن الإنسان بفطرته نفور من الذل، ينفر من الذل، يأبى على الحيف، ولكن تحيط بالناس أحوال وتتوالى عليهم حادثات فيراضون على الخضوع حينا بعد حين ويسكنون إلى الخنوع حالا بعد حال حتى يدربوا عليه كما يستأنس السبع ويؤلف الوحش، ولكن يبقى في الناس ذرات من الكرامة ويبقى في الدماء شذرات من الجمر. فإذا دعا الداعي إلى العزة وأذن بالحرية وأيقظ الوجدان النائم وحرك الشعور الهادد نبضت الكرامة في النفس وبصت الجمرة في الرماد يعني لمعت، وأفاقت في الإنسان إنسانيته فأبى وجاهد ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية وأحسن من هذه البهيمية. غل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام. كل ذل يصيب الإنسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير إزالته. وهذا أمر في غاية الأهمية، يعني إذا كان الذل والاستخذاء ناشئ عن عامل خارجي قهر أو كفت أو أي عوامل خارجية فهذا خفيف مش ما هي مشكلة، الأمر الذي يعبر عنه مالك ابن نبي رحمه الله، قال أن ليست المشكلة في الاستعمار، كن أمة تقهر أمة وتستعمرها ليست هي المشكلة، المشكلة هي في القابلية للاستعمار، قابلية الشعب أن يستعمر وأن يستذل. هو نفسه قابل وراضي وسعيد جدا بأن هو يذل، حتى كان الناس في بعض الأوقات يقارنون أيهما أفضل الاستعمار الروسي أم الاستعمار الأمريكي، أيهما أفضل لليهود أم كذا، يعني من يقارنهم. أمثال الشعبية الخسيسة المعروفة في مثل هذه المناسبات معروفة لديكم، كمثل من يتزوج أمه ويقول له إنه عمه أو شيء من هذا، تعكس هذه النفسية التي سقطت فيها الهمة وتفلت إلى هذا المنحدر الرضا والخروع، وإن يصبح الذل ينبع من الداخل وليس فقط شيء يفرض على الإنسان من خارجه. فكل ذل يصيب الإنسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير إزالته. فإذا نبع الذل من النفس وانبثق من القلب فهو الداء الدوي والموت الخفي. ولذلك عمد الطغاة المستعبدون إلى أن يشربوا الناس الذل بالتعليم الذليل وبالتأديب المهين وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى، ليميتوا الهمة ويخمدوا الحمية وإذا بيدهم العصا والزمام. كان من تمام لوازم عملية الترويض أن يضيقوا على دعاة الإسلام ليستبد بالتوجيه التربوي والإذاعي والصحافي أدعياء العلم والشعر والحكمة الذين مواه أمرهم بأسماء منظمات تبدو في ظاهرها مختلفة وتفقوا يزينون للجيل الجديد سليل المجاهدين وشبل الأسود أن يكون رقيقا للشهوات والفواحش والعيش الرغيد، وبدأوا يمحون تراث الأمة التي نهضت به ويطمسون قصص العلماء حذرا من أن تكون نبراسا للجيل يستدل بها على طريق العمل. فذلك قول شاعر الإسلام إقبال رحمه الله: ليس يخلو زمان شعب ذليل من عليم وشاعر حكيم، فرقتهم مذاهب القول لكن جميع الرأي مقصد في الصميم، علموا ليس جفلة الظبي وامحوا قصص الأزد في الحديث القديم، همهم غبطة الرقيق برق كل تأويلهم خداع عليم. كل همهم من كل هذه السياسات أن الرقيق يعني يفخر ويفرح بالذل الذي هو فيه، يفتخر بأنه رقيق وبأنه عبد مستذل ومهين، وقد كان ما أرادوا. فهذا هو عنوان خطة الكيد اليهودي والصليبي، تعليم الليث الإسلامي الأسد الإسلامي يتعلم جفلة الظبي وديعا هادئا مستسلما لما يملى عليه، وأيضا محو قصص أسد الإسلام من العلماء والزهاد والمجاهدين من تاريخ القرون الفاضلة الأولى لهذه الأمة المجاهدة، وأنتجت خطط التربية ذلك الظبي الجفول الذي لم يعد يقتحم، واستبدل العزم بالتفلت والمسارعة إلى الهرب. إنهم هذا الجيل من أبناء المسلمين شبل أسد تحول إلى ظبي وديع وحر استرقوه ففرح بهذا الرق. هذه إشارة عابرة لمظاهر هذا المرض الخطير الذي هو انحطاط الهمم وتسفلها. أما أسباب انحطاط الهمم، وطبعا نحن ما كان لنا أن نذكر الأسباب إلا لأنه من الطبيعي قبل أن نذكر أسباب الارتقاء بالهمة أن نتكلم على أسباب انحطاط الهمم لما بينهما من التقابل، بالضد تتبين الأشياء، بجانب أن الإنسان يعلم الشر كي يتقيه ويجتنبه. فأعظم أسباب هذا المرض الخطير الوهن، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن سبب هذا الهوان حتى إن الأمم تعمل من سبب العزومة ويعمل وليمة يأكلون فيها المسلمين، يأخذون ثرواتهم، يذبحون أبناءهم. فهذه الوليمة التي يتداعى إليها أعداء الإسلام سواء كان في حرب الخليج الأولى أو الثانية أو في البوسنة والهرسك أو في أي مكان الآن في فلسطين طبعا وغيرها من المواقع تتداعى الأمم. حتى في حرب الخليج وزير خارجية بريطانيا قال: نريد نصيبنا من الكيكة أو من التورتة بلا استحياء، ومما مثل وجسد فعلا ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فيشخص الداء فيقول عليه السلام: ليس الأمر بقلة العدد ولكنكم تكونون كثيرين، لكن كالغثاء الزبد الذي يكون فوق السيل ما يدفعه السيل أمامه في مجراه من الغثاء والرغاوة والقناع. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو السبب في الحقيقة. أما حب الدنيا فأنت إذا تأملت أي خطيئة ترتكب في الوجود فلو تأملت فيها تجد أن سببها هو حب الدنيا. حب الدنيا بكل ما تحتمله الكلمة الدنيا من معاني. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أحب الدنيا فإن ذلك يؤدي به إلى أن يتثاقل إلى الأرض، لا يستطيع أن يرتقي إلى السماء، فيكون ثقيلا منجذبا إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله خفوا إلى الجهاد اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إذن هذا هو سبب التثاقل إلى الأرض، حب الدنيا. كذلك حب الدنيا ما من عبد تأثيره الشهوات إلا والسبب في ذلك هذه الشهوات، وهذه هي الدنيا أيضا. كذلك الانغماس في الترف، إذا إنسان عمر الدنيا وأغرق في الترف، هل بعدما يعيش في الترف بهذه الصورة هل سيفكر في الموت؟ هل سيفكر في الآخرة؟ فيعمر الدنيا ويخرب الآخرة. فمن الطبيعي أن يكره الانتقال من العمار إلى الخراب لأنه مخرب الآخرة، فبالتالي يميل إلى حب الدنيا ويتشبث بها. كذلك حب الدنيا هو الذي يؤدي إلى الناس بالتنافس في دار الغرور، تنافس على أمور الدنيا مما يوجد الحسد والحقد والبغضاء والحروب والصراعات وهذه الأشياء. يقول الشاعر تفانى الرجال على حبها، قتل بعضهم بعضا في سبيل حب الدنيا، تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائلي. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى واعلم أن زمن الابتلاء ضيف قراه الصبر، يعني البلاء الذي تعيشه في الدنيا مهما طال هو فترة مؤقتة، فزمن البلاء هذا ضيف طارئ سيمكث عندك فترة قليلة جدا، لأن العمر مهما طال فسيمضي وسينتهي، وستصبح أنت في خبر كان تفضي إلى ما قدمت بين يديك. فترة الحياة مهما طالت، نفس الإنسان عاش 100 سنة وقل من يعيش 100 سنة الآن، حتى لو عاش 100 سنة ثم ماذا؟ ثم الموت، كما قال ملك الموت لموسى عليه السلام ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. ونحن الآن حينما يكون موجودا في عمق الصورة لا يحسن التفكير المتجرد، لكن إذا تدبر نفسه وتصور أنه منفصل عن تأثير هذه الصورة فإنه يستطيع الحكم بدقة. يعني نحن الآن يعرف بعضنا بعضا، يعرف الإنسان جيرانه وأصدقائه وأقاربه وإخوانه وكذا وكذا، فنحن منشغلون ومنهمكون في هذا المحيط الذي يحيط بنا، ما هي إلا سنوات قليلة أو عقود قليلة من الزمان كل هؤلاء الذين تعرفهم أنت وهم ستكونون تحت التراب، وينتهي كل ما على وجه الأرض ليأتي جيل جديد إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب الدنيا كلها. فكما نحن نجلس الآن في هذه الأمطار من الأرض الآن، هذه الأرض نفسها التي نعيش عليها كم من الناس عاشوا عليها من مئات السنين، من آلاف السنين عاش عليها أمم، أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ كما مضى من قبلنا نحن أيضا سيأتي من بعدنا في نفس هذه الأراضي وهذه البلاد سيعيشون. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فقوم يجيئون وقوم يذهبون، ولا ينفع الإنسان ويبقى معه إلا عمله الصالح. إذن كما يقول ابن الجوزي زمان البلاء والتكليف والمشقة والصبر على الأذى والصبر على فتن الدنيا هو ضيف سريع الزوال قراه الصبر. إذا أتاك هذا الضيف البلاء في سبيل الدين، القرى هو ما يقدم للضيف من الكرم، أكرم هذا البلاء بأن تصبر عليه إلى أن يرحل، لن يبقى معك طويلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا المعنى يقول تعوذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار الظعن إذا شاء أن يزايل زايل. يقول واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر، كما قال الإمام أحمد بن حنبل. كان الإمام أحمد يعزي نفسه على زهده في الدنيا بأن يقول إنما هو طعام دون طعام، طعام أقل من طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضق صدرا بضيق العيش، وعل الناقة بالحدو تسر، طاول بها الليل مال النجم أم جنحا، وماطل النوم ضن الجفن أم سمحا، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها من رواح ضحى. يعني يقول هذه هي سياسة المؤمن الحاذق الفطن في تعامله مع الدنيا. كان هناك عمل من أعمال الدنيا سوف ما شئت. لماذا؟ الدنيا ليست مشكلة، كما يقول الحسن يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فإذا تعرض عملان، عمل ستحاسب عليه احتمال غدا أو بعد ساعة، وعمل أنت تعيش للأبد، فأيما تقدم؟ على عكس ما يستعمل الناس هذه العبارة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يفهموها أن أنت يعني اخدم الدنيا تماما كأنك تعيش أبدا. بالعكس الذي يعيش أبدا إذا فاته شيء من الدنيا الآن يعوضه غدا أو السنة القادمة أو التي بعدها، الدنيا تعوض، أما الدين فلا يعوض. من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وليس في الله إن ضيعت من عوضه. إذا كسبت الله كسبت كل شيء، إذا خسرت الله فاتك كل شيء. واضح؟ فالإمام أحمد يبين لنا في هذه الكلمة الطيبة هي التي ينبغي أن يتعامل بها الإنسان مع الدنيا. يقول الشاعر: طاول بها الليلة مال النجم أم جنح. طاول بها الليلة، يعني استغرق الليل في طاعة الله، في ذكر الله، في العبادة، ولا تمل من ذلك. كلما تقول لك أريد أن أنام كلها بعد قليل، مش التسويف في العمل الصالح، التسويف في شهوات النفوس. واضح؟ بعكس ما يفعل أكثر الناس. فيقول كلما اشتكت لك نفسك أنها تريد أن تنام، تريد أن تستريح، قل سأريحك بعد هاتين ركعتين. إذا فرغت من ركعتين سأريحك بعد قراءة هذا الجزء من القرآن، سأريحك بعد هذا الورد من الدعاء، وهكذا. يعني تقعد تسوفها كالإنسان المسوف الذي يماطل شريكه ويتهرب منه بالوعود في المستقبل. واضح؟ طاول بها الليلة، طاول بنفسك الليلة، طاول بها الليلة مال النجم أم جنحا، ومعطل النوم ظن الجفن أم سمح. فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح، وعدها بالرواح ضحى. كل ما تأتي شيء إن تشكت في الليل كلها حينما تطلع المجرة في الصباح سأريحك، ثم إذا طلع الرواح وقت الصبح عللها في الضحى سأريحك في الضحى. واضح؟ هذا هو المقصود من الكلام. وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هدية، يعني من المنصور، فردها للمنصور الخليفة. ثم قال لأولاده بعدما مرت سنة في الذكرى الأولى، السنوية الأولى لهذه الهدية، قال لأولاده: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت، لو كنا قبلناها كنا استهلكناها وذهبت، أما الآن فقد استرحنا من هديتي. ومر بشر على بئر فقال له صاحبه: أنا عطشان. فقال: البئر الأخرى. انتظر حتى نصل البئر التي بعدها. فمر عليه فقال له الأخرى، ثم قال بعد ذلك أراد أن يعلمه ذلك، قال له: كذا تقطع الدنيا، كذا تقطع الدنيا. ليس كلما لاح لك شهوة أو حاجة من حاجات الدنيا تبادر بإنجازها وتحصيلها، لكن سوف لنفسك في الدنيا، أما في الدين فلا تسوف. واضح؟ إنما في الدنيا كلها سوف أفعل كذا فيما يأتي. ودخلوا إلى بشر الحافي وليس في داره حصير، فقيل له: ألا بذا تؤذى؟ فقال: هذا أمر ينقضي. هذا فيما يتعلق به الجزء الأول من الوهم الذي هو سبب انحطاط الهمم، حب الدنيا. أما القسم الثاني كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، إذا أحب الدنيا لابد يكره الموت، إذا أحب الدنيا عمرها، وإذا عمرها خرب الآخرة، لأنهما ضرتان إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى. فإذا أحب الدنيا واتثاقل إليها ورضي بها دون الآخرة سيخرب الآخرة، وبالتالي يكره الموت الذي سينقله إلى الدار الآخرة. فثمرة حب الدنيا كراهية الموت، وكراهية الموت أيضا ثمرة الحرص على متاع الدنيا مع تخريب الآخرة، فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. قال الطغرائي مبينا أثر حب السلامة في الانحطاط بالهمة، قال: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. إن حب الدنيا وكراهية الموت صنوان لا يفترقان، وإن الهمة العالية لا تسكن القلب الجبان. وتأمل حال خفيف الهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على حياة، كما قال تعالى في شأن اليهود لعنهم الله: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ولذلك تحداهم القرآن الكريم، وهذه من آيات إعجاز القرآن الكريم، أنهم ما قبلوا التحدي حينما تحداهم أن تتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن الإنسان إذا كان صادقا وعلى يقين أنه على الحق كيف يخاف من الموت؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه أبدا. وفي الفعل اليهودي لا يمكن يتمنى الموت. واضح؟ ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى: لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ونحن ما ننسى خط برليف وكيف صنعوا هذا الخط يجسد معنى هذه الآية: لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فحين نجد دائما الجنود المسلمين إذا هجم بنفسه على يهودي لا يثبت أمامه اليهودي حتى لو معه أسلحة أقوى منه، أن المسلم مستعد أن يلتهمه حتى بأسنانه وأظافره، ولذلك لا يقوون أبدا على المواجهة بدون هذه الأسلحة وهذه الجدر وهذه الأشياء. فخفيث الهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على الحياة أي حياة ولو ذليلة، ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة، على حياة، نكر سبحانه وتعالى كلمة حياة إشارة أنهم يرضون بالحياة أي حياة حتى لو ذليل، لكن مهم يكون حيا. وغرست فيه هذه التربية حب السلامة في مواطن الجرأة والإقدام والمخاطرة. انظر هذا الرجل من خفيث الهمة كيف يقول، يقول: أضحت تشجعني هند، فقلت لها يعني زوجته هند بتشجعه على الخروج إلى الجهاد، او للقتال او الدفاع عن العرض والقبيلة والعشيرة او حتى الدين، ما ادري المناسبة ايه بالضبط، لكن مهم ان زوجته اشجع منه، هي التي تشجعه وتحرضه على الخروج وهو يرد عليها فيقول اضحت تشجعني هند، فقلت لها ان الشجاعة مقرور بها العطب. الشجاعة دي بتودي في ايه؟ في المهلكة. ان الشجاعة معناه انني قد اموت. اضحت هند تشجعني هند فقلت لها ان الشجاعة مقرون بها العطب، لا والذي حدت الانصار كعبته، ما يشتهي الموت عندي من له ارب، للحرب قوم اضل الله سعيهم، اذا دعتهم الى حوماتها وتبوا، ولست منهم ولا اهوى فعالهم، لا القتل يعجبني منهم ولا السلب. فاين هذان الجبلان من قول الشاعر إذا أراد الغزو لم تثن عزمه، حصان عليها نظم در يزينها، نهته فلما لم ترى النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطينها. بيصور موقفا آخر العكس، الرجل خارج للجهاد فزوجته ظلت حصان، ظلت تثنيه عن الخروج وتقول له إلى من تتركنا وكذا وكذا من هذا الكلام. إذا أراد الغزو لم تثن عزمه، حصان عليها نظم در يزينها، متزينة بالدر، نهته فلما لم ترى النهي عاقه، ما أثر فيه النهي، بكت فبكى مما شجاها قطينها، يعني من حولها من الحشم والخدم والأتباع بكوا لبكائها. بل أين هذا الجبان من قول زهير بن أبي سلمى وهو شاعر جاهلي، ومع ذلك يقول وليس لمن لم يركب الهول بغية، وليس لرحل حطه الله حامل. أيضا نقول أين هذا الذي يقول هذا الكلام من ذلك العبد الصالح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم توبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أنه إنسان خامل غير مشهور في الناس، ومع ذلك لا يقصر أبدا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا رواه البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وصف مجاهد آخر، قال رجل آخر بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع بهيعة، هيعة يعني صوت تفزع منه وتخاف من العدو، رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة استوى على متنه على ظهره ثم طلب الموت مضونه، إلى آخر الحديث. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب انحطاط الهمة، الوهن. ما الوهن؟ لا يجوز تفسيره بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. منها الفتور، الفتور. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل شرة يعني نشاط وقوة، ولكل شرة فترة، ضعف وفتور، يعني هذه طبيعة النفس البشرية، تبدأ بهمة وبحمية ثم بعد وقت تصيب نوع من الفتور والملل، واضح؟ فهذا طبيعي، الإنسان لا يستطيع أن يلزم نفسه الجد بصورة مستمرة، لكن الفترة والهدوء أمر لابد منه، لكن على أن يكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان حتى في فترة الفتور اللي هي فترة مثل ما يقف الإنسان بالسيارة في محطة البنزين، يقف دقائق، نوع من الفتور الضعف أو الراحة أو التوقف من أجل أن يزولها، ان هذا الاستراحة ايه تزود الانسان بطاقة حتى يستطيع ان يستمر بعدها. فما بالك لما يتخذ محطة البنزين يروح يجيب العفش والسرير والمطبخ والاكل والاواني ويضعها، يتخذ محطة البنزين مقرا ومطرا له، انت تضحكون لماذا؟ هذا شيء لا يعقل، لكن هذا ما نفعله نحن بالفعل. في المحطة التي نفضت انها يكون محطة الراحة لاجل التزود كمحطة البنزين بالضبط، نحن نتخذها وطنا، وما يكون في حياتنا الا الله واللعب والكرة واللغو، هذه الأشياء، ولا يكاد يوجد مظهر من مظاهر الجد في حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فترة يعني تكون قليلة ثم بعد ذلك يعاود الايه الجهد. فمن كانت فترته إلى سنتي اتبعني في الفترة كما يتبعوني في الشرة فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. مثل من يقول ساعد ربك وساعد قلبك، وما يقصد لقلبك يعني القلب السليم، ويقصد القلب المريض، يقولها لك متى؟ إذا نهيت عن معاصي، عن الشيء المحرم، عن إطلاق البصر، عن الأغاني، عن أي شيء من المنكرات، يقول سعى لربك وسعى لقلبك. فهي سعى لربك وسعى لقلبك المريض أو سعى لشيطانك، تلك إذا قسمة ضيزة، واضح؟ فالمسلم مطالب بطاعة الله سبحانه في كل أحوال، في الله ولا تطالب باحترام شرع الله، في عاداتك مطالب باحترام الشرع وهذا مخالف وهكذا تماما كما في حالة الجد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، ما دام وإن قل. سبق أن تكلمنا على هذا المعنى مرارا والحديث متفق عليه. ولذلك يقول الشاعر: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن واحد ممكن إنسان يسمع مثل هذه المحاضرة، يسمع الكلام على نهو الهمة في السلف رحمه الله تعالى، أو يسمع الأسباب النهوض بالهمة ثم تتحرك همته إلى أن يفعل مثل هؤلاء الخيرين الأخيار. فتقريبا تقريبا كل من يسمع عن هذا تتحرك همته إلى الاقتداء بهم، لكن ليس كل الناس يثبتون، عبارة عن ترتفع الهمة ثم لا تلبث أن تعود من جديد. وتأملوا ذلك في مناسبات كثيرة، مثلا في شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه. شهر رمضان انظر في صلاة الفجر في أول يوم من رمضان، المساجد مكتظة سواء في الفجر أو في الصلاة الخمس. ليه؟ لأن رمضان أتى وكل إنسان يريد أن يتوب ويستقيم ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى، فالهمة موجودة حتى في عوام الناس، واضح؟ يقبلون إقبالا شديدا جدا. ثم انظر بقى إلى الانحدار الذي يحصل في الرسم البياني بمضي أيام الشهر، يبدأ الناس تتخلف رويدا 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 حتى يعود أهل المسجد العاديين هم الذين يعمرون المسجد. وقص على ذلك أحوالا كثيرة جدا في طلب العلم، في حفظ القرآن، يبدأ في حفظ القرآن ثم يلبث أن يتراخى. فمن رأى أن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى الثبات في طاعة بدأها واستمر فليعرف أن هذا من فضل الله عليه الذي حرم منه الكثيرين. أين؟ فلذلك عبر الشعر هذا المعنى أدق تعبير، لكل من الناس، يعني لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. العبرة بإيه؟ بأن تثبت، وإلا فأغلب الناس يفترون ويملون ولا يواصلون. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لأنه فتر عن قيام الليل. انظر إلى طاقتك أنت، طاقتك الجسمية وظروفك في العمل والوقت وغير ذلك، ما هو الذي يدخل في طاقتك من الأوراد، من قراءة القرآن، من التعبد، ويكون قليل حتى بس في طاقتك بلا مبالغة استمر عليه، أهون من أن تبقى مثلا ثلاثة أيام تقوم الليل ثم بعد ذلك تهجر قيام الليل تماما. لماذا؟ أن مثل هذا لن يؤثر في القلب ولن يعالج قسوة القلب. الذي يعالج القلب هو الإيه؟ العمل المداوم عليه حتى لو كان قليلا. أما وضربت هذا المثال تقريبا 100 مرة، لو أن معك برميل من الماء وصرفته مرة واحدة على صخرة لا يؤثر فيها على الإطلاق، لكن لو أن نفس الكمية من الماء تساقطت على هذه الصخرة الصماء قطرة قطرة ماذا تفعل؟ كلكم يقول أنها ستحدث فيها حفيرة، حتى لو إنسان عنده حوض بينقط وفي بلاطة مثلا تحت الحوض مع الوقت بتحصل فيها حفيرة نقطة ماء، نفس الكمية لو صبتها مرة واحدة لا تؤثر. فنفس الشيء المقصود من العبادة علاج القلب، ترقيق القلب، إحياء القلب، هذا لا يحصل إلا بالمداومة حتى مع جرعات قليلة كعلاج أي مرض. الإنسان لو أراد أن يتعاطى مضاد حيوي يأخذ الشريط كل يقول عشان يستعجل الدواء ويبلع الشريط هيحصل له تسمم، لكن علاج سنة الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ رويدا وراعي سنة الله سبحانه وتعالى بالمداومة حتى لو قليل. قليل تداوم عليه مثلا أذكار النوم، ممكن واحد يقول أنا سأقول كل أذكار النوم كل ليلة ثم إذا به لا يواظب، يقول اثنين أو ثلاثة ثم ينام بعد ذلك يهجرها مثلا. لكن هو لو نوع قسم أذكار النوم، لو هي 15 ذكر مثلا أو 18، اليوم الأول أقول 3 أو 4، اليوم الثاني أقول 4 للتالي، وهكذا بطريقة دورية، فمع الوقت يأتي بها كلها وفي نفس الوقت لا يهجرها كلها، وإنما يهجر بعضها إلى حين يعود يعني إليه. طبعا ثواب الأكثر أكثر، لكن الأوسط أقصد وأجدر بأن يدوم عليه صاحبه ويستمر. وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وكان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد في الحديث إشارة إلى هذا، مثلا من ثابر على 12 ركعة دخل الجنة. من ثابر، ثابر يعني واظب، واظب ولم ينقطع ولم يصبه الفتور والملل. من أسباب انحطاط الهمم إهدار الوقت الثمين، إهدار الوقت الثمين في الزيارات الثمر وفضول المباحات. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعطى الصحة لكن لا يعطى الفراغ، لماذا؟ كيف؟ كحال أغلب الناس الذين كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله يبغض كل جعذري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. والشاهد منه قوله جيفة بالليل حمار بالنهار، وكلمة حمار ما المقصود منها؟ السب، مقصود تشبيه، كما يكدح الحمار في النهار ويتحمل المشقة والتعب، وحتى يضرب بالمثل يقول يعمل فلان يعمل مثل الحمار، يعني إيه؟ يعمل عملا شقا جدا ويداوم عليه ويصبر عليه. فإذا أتى الليل لا يذكر الله سبحانه وتعالى، جيفة بالليل جثة منقاب الليل، خشب مسندة، حمار بالنهار. واضح؟ فحمار بالنهار لماذا في طلب الدنيا؟ لأنه عنده إيه؟ نعمة الصحة. فبعض الناس يؤتى الصحة لكن ليس عنده الفراغ، الوقت، عنده صحة يكدح للدنيا لكن ليس عنده وقت، مشغول دائما بالدنيا. ناس تانيين نجد عندهم الإيه؟ حرموا نعمة الصحة وعندهم وقت، مثل إنسان مريض، المريض مرضا مزمنا أو شديدا لا يمكنه من فعل أي شيء مفيد، فماذا عند هذا؟ عنده الوقت، ما في شيء يشغله لأنه مريض مداوم مثلا أو ملازم للفراش، لكن فقط الصحة. فأتم وأكمل ما يكون الأمر للإنسان إذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذين الأمرين، صحة مع فراغ. فإذا استثمرهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، سخر الصحة سخر الفراغ في طاعة الله وفي المقاصد الخيرية، فهذا هذه أعظم نعمة على العبد أن يجمع الله سبحانه وتعالى الاثنين. لكن المؤلم أن أكثر الناس في غفلة عن نعمة الله العظيمة حينما يجمع لهما هذين النعمتين، يعطي الصحة ويعطي الفراغ، الصحة يدمرها بالمخدرات بالسجائر والتدخين وبغير ذلك، الفراغ يقتل الوقت أو يقتل نفسه على الأحرى، يجلس في المقاهي الإنسان، يعني تقريبا ظاهرة المقاهي دي يعني غير موجودة إلا في بعض البلاد، يعني في بلاد في عافية تامة منها، مقاهي بالصورة التي نراها كأن ما بقي أحد جالس في بيته، المقاهي عامرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمساجد الحال كما تعلمون، شيء مؤلم. ماذا تفعل؟ أقتل الوقت، أنت تقتل نفسك، أنت تنتحر النعمة هذه، وهذا كل لحظة محسوبة عليك. فالله سبحانه وتعالى أبلغ في الإعذار، يعني أعطاك كل فرصة ممكنة وأنت الذي كفرت بها وضيعته، معك العقل ومعك الوحي الإلهي من القرآن والسنة يرشدك إلى كيفية استثمار الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة النخلة الصغيرة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا يعلمنا كيف نغتنم الوقت وكيف نستثمر الوقت. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة الصحة ونعمة الفراغ، لا تكن من أكثر الناس الذين هم محرومون من استثمار هذه النعمة. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إيه معنى الغبن؟ الغبن إنك أنت عندك سلعة وبتبيعها فتبيعها بأقل من سعرها، أو إذا كنت بتشتري تشتري بأكثر من سعرها، هذا هو الغبن، ذلك هو التغابن، أنت تغبن نفسك، عندك الفرصة وأنت الذي تضيعها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم حمد الله على هذه النعمة، الروح بترد إليك عند الاستيقاظ، ولذلك شبه بالنشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما هي هذه النعمة العظيمة؟ أن الله سبحانه وتعالى مد في عمرك، أعطاك فرصة جديدة اليوم جديد، لعلك تتوب، لعلك تستقيم على طاعته، لعلك تنوي مزيدا من أفعال الخير. وكان يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد علي روحي، انظر رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أعطاني فرصة أن أذكر الله. ولذلك لما أتى ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة شبان من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستضافهم أبو طلحة، دعا داعي الجهاد، فخرج واحد منهم إلى الجهاد فقتل في سبيل الله، ثم بعد فترة دعا داعي الجهاد فخرج الثاني وقتل في سبيل الله، الثالث مات على فراشه، ما خرج في الجهاد كصاحبيه، مات على فراشه. ثم رآهم أبو طلحة في المنام، رأى ترتيبهم التالي، آخر واحد مات على فراشه وأعلاهم درجة، يليه الثاني ويليه الأول الذي مات أولا في المنزلة. فتعجب من ذلك وحكى الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه السلام وما يعجبك من ذلك؟ ما الذي يثير فيك العجب؟ لماذا تتعجب؟ هذا أمر طبيعي، إنه ليس أحد أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام بتسبيحه وتهليله وتكبيره، وما يعجبك من ذلك؟ كيف تستغرب هذا؟ هذا شيء طبيعي، إنه ليس أحد أفضل من مسلم يعمر في الإسلام، عمره يزيد والطاعات تزيد، أما إذا كان كل عمره ما بيزيد يزيد شقاء معصيه، معناه طول عمره دي مصيبة عليه، لكن العبرة بيه طول العمر وتكثر الأعمال الصالحة، أن هذا يستثمر هذه النعمة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن أو مسلم يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرح له الموقف، قال له إن الثاني عاش بعد الأول، الشهيد الثاني عاش بعد أول فترة عمرها بالصلاة والذكر والتسبيح وقراءة القرآن وكذا، ثم بعد ذلك الثالث رغم أنه مات على فراشه لكنه استطاع بالذكر
بقراءة القرآن وبالصلاة وبالعبادة أن يصدق الشهيدين مع أنه مات على فراشه. فهذه طبعا نعمة عظيمة جدا. أنت إذا تخيلت الحديث حينما أرسل إلينا إبراهيم عليه السلام رسالة من السماء، إبراهيم أرسل لنا نحن لك وأنت وأنت بأسمائكم كل مسلم على وجه الأرض من لدن النبي عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل واحد منا يتذكر أنه كأنه جات له رسالة باسمه كده. إبراهيم عليه السلام يا قال للرسول في رحلة المعراج يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح. فهذه رسالة من إبراهيم بعدها لنا، الحقوا خلي بالكم هذه الفرصة، اعلموا أن الجنة قيعان وأن كل ما تقول سبحان الله بحمد تغرس لك نخلة في الجنة، إذا قرأت قل والله أحد عشر مرات يبنى لك قصر في الجنة. فأي حسرة يتحسر الإنسان بعد الموت على هذه الفرص الثمينة التي يضيعها هباء منثورا، واضح؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيه. إن الجنة يعني دار منزهة عن النصب والتحسر والألم، شيء واحد فقط يتحسر عليه أهل الجنة حينما يرون النعيم الذي هم فيه، يتحسرون على ماذا؟ ساعة لحظة من الزمن مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها. فطبعا لا شك أنه لا يضيع هذه النعمة إلا مغبون. وكما قلنا مرارا الإنسان إذا كان عنده رأس مال ويتجر به لو أنه ربح فهذا هو الفوز، واضح؟ إذا استرد رأس المال هذه محتمل أيضا اشتغلوا كلك مع ذلك رأس المال لم ينقص، لكن تخيل خسارته إذا رأس المال نفسه هلك، رأس المال نفسه ضاع، فلا ربح ولا رأس مال وإنما خسران مبين. وقلت لكم مرارا أيضا كيف أن بعض العلماء قال تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج، تعلمت سورة تفسير سورة العصر. سورة العصر فيها إيه؟ قسم بالعصر الوقت والدهر والزمن والعصر، إن الإنسان لنا في خسر، يعني كل الناس في خسر، كلمة الإنسان يعني كل إنسان، ثم استثنى قلة قليلة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء فقط هم الذين ينزهون من الخسران. لماذا الإنسان في خسر؟ لأنه إذا لم يستثمر نعمة الوقت ونعمة الصحة